معكم أحبة الإيمان على الهواء مباشرة وتباشير الصباح، ويسرنا يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب أبا عمر، حياكم الله وحيا الله جميع مستمعينك الكرام لهذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكتب لك وله القبول.
اللهم أمين أجمعين. شيخنا الفاضل، من الرسائل التي تتوجب على المشايخ والدعاة والمصلحين في المجتمع أن يحذروهم من تلك المخاطر التي تهدد المجتمع من كل حدب وصوب، فالميكروفون معك وتحدثنا عن مخاطر تهدد المجتمع فتفضل.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بأخي الحبيب أبي عمر وبجميع مستمعيه الكرام لهذا البرنامج الطيب الذي نسأل الله جل في علاه أن يجعله من البرامج النافعة الخالصة لوجهه الكريم التي تنفع السامعة والمتكلمين يوم لقائه.
آمين.
أخي الحبيب، حين نتحدث عن هذه المخاطر التي تهدد مجتمعات المسلمين وتهدد اللحمة الإسلامية وتهدد الأخوة الإسلامية التي حث الشرع على التمسك بها وعلى بذل كل سبب يؤدي إلى قوتها وصلابتها، وحذر من كل سبب يؤدي إلى توهينها وتضعيفها.
طبعا.
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه اللحمة وهذه الأخوة وهذا التآلف في المجتمع تهدده مخاطر كثيرة. قد ينتبه الكثيرون لبعض المخاطر الظاهرة، المخاطر الحسية، سواء من الأمراض أو الأزمات الاقتصادية أو فشو بعض المنكرات الظاهرة إلى آخره، لكن هناك بعض المواضيع الحساسة التي يتجنبها الكثير خشية أن يخسر شيئا من جماهيريته أو شيئا من محبة الناس له، مع أن الواجب أن يكون الإنسان صادقا مع ربه أولا، ثم مع نفسه، ثم مع مجتمعه، في تحذير هذا المجتمع من كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن أخي الحبيب أبا عمر حين نطرق أحيانا بعض هذه المسائل الحساسة، إنما يعني نطرقها من حرصنا على أهلنا وعلى مجتمعنا، ومن حرصنا على بلادنا الغالية الكويت. هذه الدولة المسلمة التي لا شك أن فيها أخطاء وفيها تجاوزات وفيها مخالفات، لكن بفضل الله خيرها كثير 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 جدا في الداخل والخارج. فالله نسأل أن يديم هذه الخيرات، ونسأله سبحانه كذلك أن يزيل هذه المنكرات.
آمين.
في ظني أخي الحبيب، وهذا ما أشارت إليه الشريعة من قبل، أن من أعظم المخاطر التي تهدد المجتمع ما يتعلق بالتعصب، سواء كان تعصبا للقبيلة أو تعصبا للعائلة أو تعصبا لفئة. وهذه يعني نوع من أنواع الجاهلية التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بيّن الحكمة التي من أجلها جعل الناس شعوبا وقبائل، فقال عز من قائل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخي الحبيب، لا يهم من يسمع، كل من تراه من الناس هؤلاء كلهم يرجعون إلى ذكر وأنثى، يرجعون إلى نسب واحد فقط، وهم الأب آدم والأم حواء. كل من تراه أبيض وأسود وغير ذلك كلهم يرجعون إلى أب وأم واحدة، فهم في الحقيقة متحدون في النسب، لكن يعني اختلفت الأنساب فيما بعد، واختلفت الألوان واللهجات. والله عز وجل يقول يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل سبحانه لتفاخروا، لم يقل سبحانه ليطعن بعضكم في بعض، لم يقل سبحانه لتتقاتلوا. لكن رأينا من آثار التعصب القبلي، وبالمناسبة هذا ليس فقط في المجتمعات العربية كما قد يظن، لا أبدا. أنا أخي الحبيب زرت نيو مكسيكو، ولاية من الولايات المتحدة التي فيها الهنود الحمر، عام 2005، وصعقت من التعصب القبلي القائم هناك. تعصب قبلي حتى في أوروبا، تعصب قبلي في أدغال أفريقيا يصل إلى حد الاقتتال، تعصب قبلي حتى في الفلبين وفي شرق آسيا بطريقة نتنة للغاية، والله المستعان. وهذا التعصب أخي الحبيب، التعصب القبلي، التعصب العائلي الذي ننكره، إنما هو ما يتعلق يا رعاكم الله بما يخالف الشرع. أما أداء حقوق العائلة، أداء حقوق القبيلة فيما يوافق الشرع من أداء حقوق العاقلة وصلة الرحم وغيرها من الأمور، هذه كلها لا شك أننا معه. لكن متى ما حاول البعض أن ينحرف بهذا الانتماء العائلي أو القبلي عن مساره الشرعي، فإننا سنقول له اتق الله عز وجل ولا تفتح أبواب الجاهلية على الناس. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر أبغض الناس إلى الله ذكر أنهم ثلاثة، وذكر منهم عافانا الله وإياكم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل من دعا بدعوة الجاهلية، وأمرنا أن يعني نعيره بأصل خلقته. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه، في رواية فأعضوه بهني أبيه، يعني ذكروه أنك أنت خرجت من العضو التناسلي لوالدك، هذا هو أصلك فلا تفتخر بهذه الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. سلمان الفارسي لم يكن عربيا، وهو اليوم من أفضل من كل من يسير على هذه الأرض. والله عز وجل أخي الحبيب أبا عمر لا يهم من يسمع، ما ذكر أحدا باسمه الصريح ممن قابل النبي صلى الله عليه وسلم ممن رأوا النبي إلا اثنين. الأول زيد بن حارثة، وقد كان مولى يعني من جهة النسب ليس كنسب غيره، ومع ذلك ذكره الله تعالى على سبيل المدح. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والثاني أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الناس نسبا، ومع ذلك ذكره الله عز وجل على سبيل الذم. ولازلنا نتلو يعني هذه الآيات، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وسلمان الفارسي وبلال الحبشي يعني أعظم عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم من أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، من بطأ به عمله لم يسرع به
نسب.
ولما قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عمته، نادى يعني عمته، ونادى أخته بنته، إلى آخر، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء. والنسب لا ينفع يا إخواني، لو كان النسب ينفع لنفع إبراهيم أباه، ولو كان النسب ينفع لنفع نوح ابنه، ولو كان النسب ينفع لنفع نوح ولوط زوجتيهما، لكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. يقول صلى الله عليه وسلم، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ويحذر صلى الله عليه وسلم يعني أشد التحذير حتى في مقام الانتماء، في مقام الانتماء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الانتماءات التي تذكي العصبية الجاهلية. يقول أبو عقبة وقد كان يعني مولا من أهل فارس، يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، غزوة أحد، فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. يقول ابن تيمية رحمه الله حظ عليه الصلاة والسلام على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار يعني حب يعني وكان أحب إليه هذا الانتساب من الانتساب إلى فارس، مع أنه انتساب صريح بصراحة النسب الفارسي، لكن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمران بإغلاق هذا الباب الخطير.
طبعا.
ولذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيبقى إلى يوم القيامة من خصال الجاهلية ما يتعلق بالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يجمل هذا كله فيقول بأبي هو وأمي: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصحه جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. إذن أخي الحبيب حتى لا نطيل الكلام في هذا، التعصب القبلي أمر جاهلي ومعصية لله تبارك وتعالى، تبرأ الشرع من صاحبها وحذر من فعله أشد التحذير. وعلى هذا لو أن الإنسان كان من المصلين وكان من يعني الصادقين مع الله عز وجل إلا أنه تلبس بهذه المعصية فهو لا شك أنه على خطر، يكفي أنه سيكون من أبغض الناس إلى الله عز وجل، كما تقدم في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. يقول صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. مظاهر التعصب الجاهلي من فضل الله يا أخي الحبيب هي في الكويت قليلة، لكن لا نستطيع أن نجامل أنفسنا ونقول أنها ليست موجودة، بل هي موجودة ولكنها أخف بكثير من بلدان أخرى، وهذا الفضل فيه لله تبارك وتعالى. المحزن يا أخي الحبيب لا يهم من يسمع أن هذه التعصبات يذكيها موسم الانتخابات بكل صراحة، سواء على مستوى المناطق، أحيانا انتخابات جمعية تعاونية، أحيانا انتخابات نادي رياضي، أحيانا انتخابات مثلا مجلس بلدي، أحيانا انتخابات مجلس الأمة وهي أخطر. تذكي هذه الأشياء بشكل يعني نتن جدا ومحزن للغاية والله المستعان. طبعا نحن نحارب هذه الظاهرة، ولا يعني هذا أننا نطالب الناس أن يتركوا الانتخابات، لا، أنا دائما أحث على المشاركة وأدين الله عز وجل بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن المشاركة واجبة على المسلمين وجوبا كفائيا، وأن من تخلف وكان في تخلفه ضرر أنه يأثم، هذا بدون مجاملة يا إخوان، يعني لا إرضاء لفلان ولا لفلان، إنما هذه المؤسسة الخطيرة للغاية والملزمة لنا في قراراتها يجب أن يكون فيها من يتقي الله عز وجل، ويجب أن يخوض غمارها من يسعى للإصلاح الحقيقي وليس بالادعاء. لكن ظاهرة يعني التعصبات هي في الحقيقة ظاهرة يعني مقلقة جدا وخطيرة، بعض الدول العظمى التي مكثت يعني سنين طويلة. دولة عثمانية أخي الحبيب حكمت قرون طويلة،
نعم،
وكان حكمها قد امتد على ما يزيد على 20 مليون كيلومتر. دولة يعني تشعبت في أفريقيا وآسيا وحتى أوروبا، ومع ذلك كان من أهم أسباب سقوطها إظهار العصبية لما أظهروا الحمية الطورانية التركية وقابلتها الحمية أو القومية العربية الجاهلية حتى ضاعت الأمور، مع أننا كلنا نشترك تحت راية الإسلام، وهذا هو الانتماء الحق للدين أولا فلا يقدم عليه غيره. إذا تأملنا هذا يا إخوان، اعلموا أن من مظاهر الجاهلية والتعصب القبلي الذي نراه، يعني مثلا تجد بعض المسؤولين يمشي جماعته ويظلم الآخرين بصراحة، ويكون هذا الفعل الذي فعله سببا لكي يتفاخر به عند قومه، وهذا أمر خطير والله. وإلا كان الواجب على المسلمين أن يذكروه بالله، يقول له اتق الله، نعم انفع جماعتك بما لا يخالف الشرع، انفع جماعتك بما لا يظلم الآخرين، أما أن تظلم إنسانا من أجل أن يعني تمكن لأحد أبناء قبيلتك أو عائلتك أو حزبك أو كذا، فإن هذا من الظلم الذي قال الله تعالى فيه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة.
نسأل الله العافية.
يعني أحيانا أمور بسيطة تأتي إلى مستوصف، وأمام الناس يأتي أحد الموظفين في المستوصف ويجيب واحد من جماعته ويخطر على الناس كلهم ويدخل داخل، لو حالة ضرورية جزاك الله خير، لو كذا آمنا بالله، لكن يا أخي راع مشاعر هؤلاء الناس، لا تصيبك من أحد منهم دعوة تستجاب عند الله عز وجل لأنك ظلمته، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. البعض أحيانا يعني الناس تقف في الدور طابور طويل، الكل ينتظر ويرى أو يلمح أحدا من أبناء القبيلة أو العائلة أو الحزب أو كذا، فيناديه بصراحة بكل وقاحة أمام الناس، تعال يعني هنا إلى آخره، وأحيانا يعني يحرج الإنسان لما يرى هذه الأشياء، وبعضهم قد يصبر على مضض. هذه كلها يا إخواني والله ليست مدعاة للفخر، هذه كلها أمور تخالف الإسلام، تخالف الحضارة، تخالف الحياة المدنية التي نعيشها بفضل الله تبارك وتعالى، وهي طبعا مخالفة حتى لأنظمة الدولة ولأوامر ولاة الأمر، وفقنا الله وإياهم للخير. أما قضايا ما يتعلق بالثأر، ما يتعلق بقضية التحيير أو قل التحجير أو قل التجوير، هذه كلها مصطلحات ومسميات لمسمى واحد، وهو أن المرأة لا تتزوج إلا بإذن ابن عمها، وأنه لو فرض عليها هذا التجوير أو التحيير تبقى لا تتزوج حتى يأذن هو، بكل ظلم. وهذا طبعا صدرت فيه فتاوى لأهل العلم بأنه ظلم بين، كما أفتى مفتي السعودية السابق رحمه الله شيخ محمد بن إبراهيم وغيره، وهو أيضا أمر باطل. ولو أكرهت الفتاة على الزواج بابن عمها الذي لا تريده فإن هذا الزواج باطل، الكفل فيه على الأب والد هذه الفتاة وعلى الزوج نفسه. أما التعصبات يا إخواني، حتى أحيانا الجيران، والله يا إخوان نحن في نعمة، الله عز وجل امتن على الصحابة فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني اليوم تداخلنا مع بعض، اليوم أصبحنا نعيش يعني بجوار من لربما كانت الأيام لا تسمح بذلك، تجد اثنين من قبيلتين كريمتين مختلفتين، كان الشيطان فيما مضى قد أحدث بين هاتين القبيلتين ما أحدث من الحروب والفتن والاقتتال بغير حق، اليوم لله الحمد تجد هؤلاء إخوة، تجد هذا يرى أن الآخر من أقرب الناس إليه، ولو أنه احتاج أمرا احتاج أن يذهب إلى الطبيب في أناء الليل لم يجد إلا هذا الجار الوفي. هذه نعمة، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نحارب كل ما قد يزعزع هذه النعمة أو يخدش في هذه الصفوف التي وحدها الله سبحانه وتعالى على الدين أولا ثم على الوطن ثانيا. علينا يا إخواني أن نحارب هذه الأمور ونبدأ بأنفسنا. أنا أخي أبو عمر أنا أكرر ترى أنا يا محاتي أنا لو دعوني قبيلتي لأمر ما أذهب وأكون أول من يطيع وآخر من يعصي إلا إذا كان فيما دعوني إليه
معصية
طبعًا. أو مخالفة للدولة أو ظلم لأحد من الناس أبدا لو دعتني عائلتي الكريمة لأمر ما أجيبهم إن شاء الله أعينهم على الخير لكن إن رأيت منهم ما يخالف أبدا أقول أن هذا الكلام مرفوض. قد حصل يعني هذا صدر بيان قديم من القبيلة في تأييد يعني الذهاب إلى ساحة الإرادة والمظاهرات وأنا شخص يعني أدير الله بحرمة هذه الأفعال وأرى أن المظاهرات كلها لا تجوز ولذلك صدرت يعني كتبت في تويتر أني أنا ضد هذا البيان مع احترامي لكل من وقعوا عليه ومع حفظي لحقوقهم حفظهم الله تعالى ورعاهم. آمين.
آمين.
لكن اليوم نحن يا إخوان أبو عمر في بقى وقت ولا لا يكون خرجنا الوقت
إحنا متجاوزين بثلاث دقائق وعندنا فقرة لازم
بس آخر نقطة يا إخوان لا يجوز لنا شرعا أن نلبس هذا التعصب الجاهلي لباس الشرع كما يفعله بعض إخواني على الداعية الصادق أن يواجه كل من يخطئ حتى ولو كانوا أبناء قبيلته عليه أن يقول لهم يا إخواني هذا الكلام لا يصلح. جزاك الله خير يا أبو عمر سامحني على الإطالة
عزيز
أسأل الله أن يجعل ما نقول خالصا لوجهه الكريم.
آمين آمين الله يبارك فيك شيخنا الفاضل دكتور عبد الله شريكة على ما قدمت ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الله يجزيكم خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.